الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 39 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 11 من كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، أي من الفضل، وأن ذلك من أسباب استجابة الدعاء. وللدعاء أوقات كثيرة يظن فيها الاستجابة، كالساعة الأخيرة من الجمعة، وفي أدبار الصلوات قبل السلام، وفي السجود والسفر ودعوة الصائم والمظلوم، وفي الحج وغيره. ومن هذه المواطن الدعاء بين الأذان والإقامة. قال المصنف رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن كثير، وهو العبدي ثقة، وفي طبقته محمد بن كثير الصنعاني والبصري والقرشي، وكلهم ضعيف. قال: أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وأخرجه الترمذي وأحمد. قال: وأخرجه النسائي من حديث يزيد بن أبي مريم عن أنس، وهو أجود من حديث معاوية بن قرة، وقد روي عن قتادة عن أنس موقوفا. الحديث ثابت، وفيه أن الدعاء بين الأذان والإقامة مظنة الإجابة. وقوله لا يرد ليس على إطلاقه، فإن للدعاء موانع تمنع من استجابته، كأكل الحرام وكالاعتداء في الدعاء: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت ولم أره يستجب لي، ما لم يدعو بإثم وقطيعة رحم. والأذان هو الإعلام كما تعلمون، والإقامة هي إقامة الصلاة. قال: ما يقول إذا سمع المؤذن؟ يقول مثل المؤذن، وهذا على الاستحباب. والذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: الله أكبر الله أكبر، قال: على الفطرة. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرجت من النار. وإلا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إلا في الحيعلتين كما هو مبين من حديث عمر رضي الله عنه، فإذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، كما سيأتي معنا إن شاء الله. السند المتصل: حدثنا، قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن ابن الشهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو عند مالك في الموطأ والدارمي، وقد أخرجه أصحاب الكتب التسعة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله عن ابن لهيعة، وهو عبد الله ضعيف ولكنه متابع وحيوى بن شريح، وهو من قضاة المسلمين. وسعيد بن أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. الحديث أخرجه مسلم، وهو عند الترمذي والنسائي، وأخرجه أحمد. وفيه من الفوائد قوله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا موافق لما تقدم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ثم صلوا علي هي فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنها من استجابة الدعاء، وهي من أسباب صلاة الله عز وجل على العبد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فهذا جاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. ثم سألوا الله للوسيلة، وهي الدرجة العالية الرفيعة من الجنة، أعلى درجة في الجنة. والوسيلة هي القربة، فهي الدرجة القريبة من الله عز وجل، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أي لا يكون فيها إلا واحد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو، نعم نرجو أن يكون هو هو، وإنما صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل شرع هذا الدعاء حتى يؤجر المسلم في شفاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نيل هذه الدرجة، ويكرم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة بدخول الجنة. وأسباب الشفاعة كثيرة، منها قراءة سورة الملك، سورة 30 آية، شفاعة صاحبها حتى دخل الجنة، والقرآن شافع مشفع ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وأيضا من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا كل إلا شفعهم الله فيه، ومن صلى عليه 100 لا يشركون بالله شيئا إلا أدخله الله الجنة برحمته إياهم. قال: وبالسند المتصل حدثنا ابن الصرح ومحمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن يعني الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإن انتهيت فسل تعطى. يقول: إن المؤذنين يفضلوننا، أي بالأجر، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال: قل كما يقولون تؤجر، قل التوحيد تؤجر على ذلك وعلى ذكر الله، فإذا انتهيت فسل تعطه. ادعو الله عز وجل يجيب الله عز وجل دعوتك، وهذا موافق لما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه، على الشرط الذي تقدم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثمه وقطيعة رحم. قال: والسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له. الحديث أخرجه مسلم، وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وقد قيل بأن موضع هذا الذكر حين يسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، فيقول: أشهد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. قال: ويحتمل أن يكون المراد به حين يسمع التشهد الأول أو الأخير، وهو قول آخر الأذان: لا إله إلا الله، وهو أنسب، ويمكن أن يكون معنى سمع يجيب فيكون صريحا في المقصود، وفيه فضيلة الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا، فإن ذلك من أسباب الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وفيه أن الله غفور رحيم، إذا أراد أن يغفر للعبد سهل له طرق المغفرة، ومنها هذا الدعاء. قال بالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا. وهذا الحديث أيضا في الصحيح، وسيأتي أنه أيضا جاء عن معاوية رضي الله عنه. فقد صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الأول سعد بن أبي وقاص، والثاني عائشة رضي الله عنها، والثالث معاوية. فله أن يقول وأنا أشهد كما جاء مبين في بعض الروايات، وله أن يقول وأنا وتقديره أشهد أو أنا مقر بذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى وهو بن وماذا أبو موسى العنزي قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. والحديث أخرجه مسلم، أي أنه أتى بأمر الله عز وجل والتزم شرعه وأتى بألفاظ التوحيد فيرجى له الجنة، وهذا على الوعد. وهل هذا على القول مرة أم أنه على المداومة؟ لعله على المداومة والله أعلم. قال باب ما يقول إذا سمع الإقامة، أي هل يلزمه أن يكرر كما يكرر في الأذان؟ لا يلزم، لأن الإقامة تكون على الإسراع والحذر بخلاف الأذان، فإنه على الجزم. قال حدثنا سوب السند المتصل حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد بن ثابت أظنه البناني عن قال حدثني رجل من أهل الشام مبهم، والمبهم من قسم الضعيف، عن شهر بن حوشب ضعيف على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، قال فيه شعبة إن شهرا نزكوه أي رماه بالنيزك. وأما قضية أنه سرق خريطة مليئة بالمال فهذا يبعد، لأن الرجل كان من المحدثين، والمحدثون من أبعد الناس عن ذلك. ولذلك قيل في ترجمته لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يصلح القراء بعدك يا شهر. لكن هو ضعيف على القول الصحيح، وذهب شيخنا محمد بن آدم إلى أنه حسن الحديث، لكن لا أظن أنه يستقيم له هذا القول، لأن كثير من الأحاديث التي يرويها شهر بن حوشب فيها نكارة، فإما أن نحملها شهرا وإما أن يحمل من هو أجل من شهر. عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة. كان حديث عمر رضي الله عنه في الأذان، كما ترى الحديث ضعيف، فالإقامة ليس فيها ذكر. قال باب ما جاء في الدعاء عند الأذان. تقدم إلا أنه يريد هنا الدعاء الخاص، وهو ما يؤتى به عند الانتهاء من الأذان. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. أخرجه البخاري وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم ودافع عنه الحافظ وغيره بما ملخصه أن الحديث ثابت. اللهم يعني يا الله رب، أي أنت رب هذه الدعوة التامة، أو أعني رب هذه الدعوة التامة، الدعوة هي الأذان، المراد بها في هذا الموطن الأذان، لأنها دعوة إلى الصلاة التامة، أي أنه لا يعتريها نقص لما فيها من التوحيد ونحوه. والصلاة القائمة المراد بها الصلاة التي سيقوم إلى أدائها، آتي محمداً أي رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة، الدرجة المنزلة العالية في الجنة، والفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وهو فصل القضاء، ماذا الشفاعة في فصل القضاء بين الناس. وذهب بعضهم إلى أن المقام المحمود الجلوس على العرش، وهذا لا يثبت، الذي وعدته بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما يقول عند أذان المغرب. لا نعلم شيء يصح في الذكر عند أذان المغرب بخصوصه، وإنما يقال في أذان المغرب كغيره من الأذانات، يكرر الأذان وله أجر إن شاء الله. قال: بالسند المتصل حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا القاسم المعن قال حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. حديث ضعيف. لا يثبت. قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، إنما نعرف من هذا الوجه حفصة بنت أبي كثير، لا نعرفها ولا أباها. هنا لم يذكر حفصة فذكر أباها فهو مجهول. قال: باب أخذ الأجر على التأذين. ملخص هذه المسألة: إن كانت قد تفرغ للأذان وخدمة المسجد فلا بأس أن يجري عليه بيت مال المسلمين ما يعيله مع أبنائه، وإلا فالأصل أن الأذان تطوع فلا يأخذ عليه شيء. قال: وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرب بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت وقال موسى في موضع آخر: إن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، لأنه أعلمهم والمقدم فيهم، وليس هذا من الإمارة حتى لا يجوز أن يسألها، وإنما هي إمامة الصلاة. قال: واقتدي بأضعفهم، فيه تخفيف الإمام بالناس، وأنه يجعل صلاته على أضعف واحد فيهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال الخطابي: أخذ المؤذن الأجر على أذانه مكروه في مذهب أكثر العلماء. وقال مالك بن أنس: لا بأس به ويرخص فيه. وقال الأوزاعي: مكروهة ولا بأس بالجعل، وكره ذلك أهل الرأي ومنع منه إسحاق بن راهويه. وقال الحسن: أخشى ألا يكون صلاته خالصة لله تعالى، وكرهه الشافعي. وقال: لا يرزق الإمام والمؤذن إلا من خمس الخمس من سهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مرصود لمصالح الدين ولا يرزقه من غيره، انتهى. قال: باب في الأذان قبل دخول الوقت. الأصل أن الأذان يكون بعد دخول الوقت، ومن أذن قبل دخول الوقت فأذانه باطل ويلزمه الإعادة، هذا هو الصحيح. وقد جاء أن مولى أذن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمره أن يعود ويقول: ألا إن العبد نام، يأتي بأذان آخر يقول فيه: ألا إن العبد نام، حتى لا يقوم الناس ويصومون ويصلون على ذلك الأذان. وجوز بعضهم تقديم أذان الفجر، فقيل من بعد منتصف الليل، وقيل في آخر الليل، وقيل نحو ذلك. والصحيح أن أذان الفجر إنما يكون في الوقت، وإنما الأذان الذي يقدم هو الأذان الأول. قال: وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى، قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام. زاد موسى فرجع فنادى: ألا إن العبد نام. قال أبو داود: هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، وقد أعل بالوقف. قال الحافظ: أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولا مرفوعا، ورجاله ثقات حفاظ، لكن اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حمادا أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حمادا تفرد برفعه، انتهى. قاله في غاية المقصود. قال الخطابي: هو يتأول على وجهين، أحدهما أن يكون أراد به أنه غفل عن الوقت، كما يقال: نام فلان عن حاجته إذا غفل عنها. والوجه الآخر أن يكون معناه قد عاد لنومه إذا كان عليه بقية من الليل. وممن ذهب إلى تقديم أذان الفجر قبل دخول وقته جابر ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه، وكان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة في أن ذلك لا يجوز، ثم رجع فقال: لا بأس أن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر اتباعا للأثر. وكان أبو حنيفة ومحمد لا يجيزان ذلك قياسا على سائر الصلوات. وإليه ذهب سفيان الثوري وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن ذلك جائز إذا كان المسجد مؤذنان كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما إذا لم يؤذن فيه إلا مؤذن واحد فإنه لا يجوز أن يفعله إلا بعد دخول الوقت. قال الحافظ: قد اختلف هل يشرع الأذان قبل الفجر أو لا، وإذا شرع هل يكتفي به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا، وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور، وخالف الثوري أبو حنيفة ومحمد، وإلى الاكتفاء مطلقا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، وخالف أبو ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث، وقال به الغزالي في الإحياء، انتهى. الصحيح أنه يعيد الأذان، وذلك يسمى الأذان الأول، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوقظ النائم ويرد اليقظان. لا يمنعن أحدكم أذان بلال من طعامه. قال: وبالسند المتصل حدثنا أيوب بن منصور قال: حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح، فأمره عمر فذكر نحوه. قال أبو داود: وقد روى حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع وغيره أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح وغيره. قال أبو داود: ورواه الدروردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذن يقال له مسعود، وذكر نحوه، وهذا أصح من ذلك. أي أنه يرجح الرواية الثانية وهو الوقف. وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن مرقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضا. قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلالا، فالحديث ضعيف كما ترى، ويغني عنه ليس الفجر أن يقول هكذا وأشار بيده، ولكن الفجر أن يقول هكذا. وفي رواية مثل السيف. قال باب الأذان للأعمى: يجوز أن يؤذن الأعمى إذا كان له من يخبره بالوقت، فإن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أعمى، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وفي هذا رد على مالك، فإنه كره أذان الأعمى وإمامة الأعمى وإمامة ولد الزنا، ولم يوافق على هذه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، والحديث في مسلم. باب الخروج من المسجد بعد الأذان: مكروه إلا لحاجة لما يأتي. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومعصية أبي القاسم تدل على أنه نهى عن ذلك، وقد تقدم معنا في الأمس أن سبب النهي عن ذلك حتى لا يماثل الشيطان، فإن الشيطان هو الذي إذا سمع الأذان فر. فكذلك المسلم إذا سمع الأذان لا ينبغي أن يخرج من المسجد إلا إذا كان مثلا محدثا يحتاج أن يتوضأ، أو لحقه الجوع أو ضرر، أو احتاج أن ينظر شيئا، فلا بأس في ذلك، أما لغير حاجة فلا يجوز. قال باب في المؤذن ينتظر الإمام، أي للإقامة. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه هو ابن سوار عن إسرائيل وهو ابن أبي إسحاق عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن ثم يمهل، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة. أخرجه مسلم بنحوه وحكمه ظاهر، لأن الإمام قد يتأخر لأمر فلا حرج أن ينتظر، ما لم يتأخر تأخرا قد يشق على المأمومين، لا سيما في هذا الزمان كثير من المأمومين إذا سمعوا الإقامة أقيمت في المساجد الأخرى يستعجلون الإقامة في المسجد الذي هم فيه، وربما تحصل جلبة في بعض المناطق الذين لا يتأدبون بآداب المسجد، ربما تحصل جلبة ويقول أذن أقم نحو هذا. قال باب في التثويب. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو يحيى القتات ضعيف عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال اخرج بنا فإن هذه بدعة، أذن أذانا سمحا فإلا فاعتزلنا. التثويب هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام، ويطلق على الإقامة كما في حديث حتى إذا ثوب أدبر حتى إذا فرغ أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه. وعلى قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وكل من هذين تثويب قديم ثابت عن وقت من وقته إلى يومنا هذا، وقد أحدث الناس تثويبا ثالثا بين الأذان والإقامة، فيحتمل أن الذي كرهه ابن عمر هو الثالث المحدث أو الثاني، وهو الصلاة خير من النوم، وكرهه لأنه زيادة في أذان الظهر بدعة والله أعلم، انتهى. قال الترمذي في جامعه قد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك وأحمد، وهذا سنة لا سيما في الأذان الأول. وقال إسحاق في التثويب غير هذا، قال هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. وأيضا يفعله بعضهم يكون يقول الصلاة الصلاة الصلاة، فهذا من المحدثات. بهذا نكون قد انتهينا من مسائل الأذان من سنن أبي داود رحمه الله تعالى، وبقي باب واحد في الإقامة نرجئه إلى درس آخر. إلى هنا بارك الله فيك.